بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الصلاة عقيب الطهور أو عقيب الطهور. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لبلال عند صلاة الصبح: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. الحديث متفق عليه. في إطار الصلوات ذات السبب، يعني التي تفعل لوجود سبب، في إطار ذلك ساق المجد بن تيمية رحمه الله هذا الحديث بعد أن أورد حديث تحية المسجد، وأنه يشرع لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين تحية المسجد. وقد عرفنا في درس البارحة وما قبله مواقف أهل العلم من تحية المسجد، فالجمهور على أنها سنة، والجمهور على أنها تصلى عند دخول المسجد في أي وقت من الأوقات إلا عند الوقت الشديد النهي، عند الغروب وعند الشروق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك حتى لا يتشبه الناس بعبدة الشمس. وفيما عدا ذلك يسن أداؤها، وأنها تصلى ركعتان، ولو زاد عن الركعتين فالأمر لا بأس به، وأنها تصلى في المساجد. وقد مر بنا قول ابن القيم رحمه الله: إذ استثنى الحرم في مكة وقال: إن الداخل إلى بيت الله، إلى مسجد الكعبة، فإنه يبدأ بالطواف، وتحية بيت الله الطواف. وتعقبه الإمام الشوكاني بأن من يبدأ بالطواف إذا دخل وهو ينوي الطواف مثل المعتمر أو الذي قدم يريد طواف القدوم فإن هؤلاء يبدأون بالطواف. لكن إذا كان إنسان أراد الدخول للصلاة في بيت الله مثل الحاج الذي ذهب إلى مكة وأدى مناسك العمرة وتحلل ثم دخل البيت يأتي كل يوم يصلي الصلوات، فهل يلزمه كلما دخل أن يطوف؟ يقول الإمام الشوكاني هذا ليس بلازم، لكنه إذا ما أراد الطواف يصلي. فركف تحية المسجد في حقه عندئذ الصلاة. أما إذا دخل وهو يريد الطواف فيبدأ بالطواف تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن ابن الإمام الشوكاني يقول أيضا حتى لو قلنا إنه يطوف فإن من طاف يصلي. إذن فالذي يدخل بيت الله لا يتمكن من الجلوس حتى حتى يصلي. ثم تكلم الشارح عن الإمام الشوكاني على مسألة، وهي لو جاء الإنسان في يوم العيد إلى مصلى العيد يريد أن يصلي صلاة العيد، فهل يلزمه أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس؟ يقول الحكم يختلف باختلاف الموضع. فإذا كان الناس يصلون العيد في مسجد فينبغي لمن دخل أن يصلي، إلا إذا كان الوقت كما قلنا وقت نهي شديد عند طلوع الشمس أو عند غروبها. أما إذا كان الصلاة في الصحارى وفي الأماكن الخالية كما هي سنة العيد، سنة العيد أن يصلي الناس العيد في الفضاء ولا يصلون في المساجد، هذه السنة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واستثنى الناس المساجد الثلاثة مكة والمدينة وبيت المقدس، قالوا لأن الصلاة فيها تتفاضل، ولذلك شرعوا أن يصلي الناس العيد فيها. فإذا صلى الناس العيد في الفضاء يأتون، وإذا كان الوقت وقتا يأتون ويدخلون ويجلسون ولا يصلون تحية المسجد. لماذا؟ لأن هذه الأماكن ليست مساجد، والأمر إنما جاء بالصلاة في المساجد، والنهي إنما جاء عن الجلوس في لمن دخل المسجد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا ما ذكره في الباب. وكنا قد وقفنا عند آخر مسألة من مسائل الشرح، قال وأيضا الجبانة ليست بمسجد فلا تحية لها، فلا يلحق بذلك من دخل لصلاة العيد في مسجده أو في مسجد وأراد الجلوس قبل الصلاة. ولكنه سيأتي في أبواب صلاة العيد حديث مرفوع يدل على منع التحية قبل صلاة العيد وبعدها. ومن جملة ما استثني من عموم التحية من دخل المسجد وقد أقيمت الفريضة. يعني إذا دخلت أيها الحاج، أو إذا دخلت أيها المسلم المسجد وقد أقيمت الصلاة، فلا تقول أصلي تحية المسجد، بل عليك أن تبدأ بالصلاة المفروضة وبالصلاة التي أقيم لها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت لها. وفي رواية إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. عندئذ يسقط عنك مشروعية تحية المسجد وتصلي مع الناس ولا يلزمك أن تعيد أو أن تقضي تحية المسجد لأنها صلاة ذات سبب وقد انتهى سببها، سببها دخول المسجد. وإذا دخلت المسجد والصلاة قائمة تبدأ بها وتسقط عنك تحية المسجد. قال: ومن جملة ما استثني من عموم التحية من دخل المسجد وقد أقيمت الفريضة، فإنها لا تشرع لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم وأصحاب السنن، يعني أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان، مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ثم قال: باب الصلاة عقيب الطهور، يعني من السنن ذات الأسباب، الصلوات ذات الأسباب والتي يترتب عليها ثواب عظيم أن تصلي أيها المسلم بعد أن تتوضأ. وهذه الصلاة يسميها الفقهاء بسنة الوضوء، وسنة الوضوء ورد فضلها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في حديث بلال هذا. ولعل المؤلف، أعني المجد بن تيمية الجد، إنما اختار حديث بلال لما فيه من بيان الثواب العظيم، وقد جاءت أحاديث أخرى غير حديث بلال. بلال أعني ابن رباح صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اعتاد بمجرد ما يقع في حدث ينتقض وضوءه يبادر فيتوضأ، وإذا توضأ صلى، لأنه سمع: ما من رجل يتوضأ، هكذا جاء في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه، مرة دعا بوضوء بماء وتوضأ وضوءا، غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ومسح برأسه كله، وغسل رجليه ثلاثا، ثم تشهد وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم دعا وقال: اللهم اجعلني من التوابين والمتطهرين. ثم قال لمن حوله: أما إني فعلت هذا الفعل وأنا متوضئ، لكن أحببت أن أعلمكم لأني سمعت شيئا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا؟ ثم قال ودعا بما دعوت غفرت ذنوبه. ثم إنه إذا خرج إلى الصلاة خطوة تكتب له حسنة، وخطوة تحط عنه سيئة، فإذا وصل المسجد وصل ولا إثم عليه، وكانت صلاته كلها نافلة يعني زيادة في الأجر. حديث عثمان رضي الله عنه يدلنا على فضل الوضوء، لكن حديث بلال فيه زيادة. ما هذه الزيادة؟ يقول بلال: لقيه صلى الله عليه وسلم عند صلاة الصبح، ولا تستغربوا ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته أنه يقوم الليل ثم يصلي الوتر عند الأذان ثم يضطجع إلى أن يتجمع الناس في المسجد، فيقوم بلال ويأتي عند باب حجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويؤذنه بالأذان الإقامة: الصلاة يا رسول الله، يعني تسمح لي أقيم الصلاة؟ فيأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. وفي ليلة من الليالي رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رؤيا في المنام، وتعليقنا على هذه الرؤيا أن رؤيا الأنبياء وحي، ورؤيا الأنبياء حق، ورؤيا الأنبياء أمر من الله، لأن الله تعالى يقول: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق فيما رآه. ويقول لنا على لسان إبراهيم وإسماعيل: قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبتي افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر. إسماعيل نبي ويعلم ضرورة أن ما يراه الأنبياء وحي، ولذلك رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رأى بلال عند دخوله صلى الله عليه وسلم الجنة، كشف له عن يوم القيامة وأذن له بدخول الجنة وهو في المنام ودخل. ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يدخل الجنة، لكنه رأى عجبا، سمع أقدام سبقته إلى الجنة، سمع صوت أقدام حطت في الجنة، فلما تبين وإذا به بلال. ولذلك سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبلال: يا بلال بما سبقتني إلى الجنة؟ والرواية التي معنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لبلال عند صلاة الصبح: يا بلال حدثني بأرجى، وأرجى أفعل تفضيل يعني أفضل عمل، أكمل عمل عملته وأنت تتمنى وتطلب وتريد من الله ثوابه، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام. وفي بعض الروايات عملته في الإسلام منفعة عندك. يعني وأنت تراه أكثر منفعة، أرجى عمل منفعة عندك. بلال رضي الله تعالى عنه استعرض إيش الأعمال التي يقوم بها والتي يرى نفسه انفرد عن غيره. دخول في الإسلام، كل المسلمين دخلوا الإسلام. أداء الصلوات، كل المسلمين يصلون. الأذان، في من يشاركه في الأذان. فتذكر قضية، مسألة بسيطة، وهي أنه حريص على الوضوء وحريص على الصلاة بعد الوضوء، لا يقع منه حدث إلا توضأ، ولا يتوضأ إلا ويصلي ركعتين. لعل هذا هو العمل الذي انفرد به، ولذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال له أخبرني عن أرجى عمل عملته في الإسلام، يقول فإني سمعت دفن عليك في الجنة، أي كان هذا العمل سببا في دخولك الجنة وفي سبقك إلى الجنة، حتى إنك سابقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال بلال، قال حدثني يا بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك. ودفن عليك يعني صوتهما وخشخشتهما بين يدي، يعني قبلي أو أمامي في الجنة. قال ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما شاء الله. هكذا جاءت الرواية مختصرة، وفي بعض الروايات قال ما أحدثت إلا تطهرت، وما تطهرت إلا صليت ركعتين. هذا العمل الذي كان يرجوه. ومحل الاستدلال بهذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع وسكت، فكأنه أقره على أن هذا العمل هو أرجى الأعمال التي وصلته إلى ذلك. ومن هنا استدل به المؤلف على فضل الصلاة بعد الطهور. والطهور المراد به الوضوء، المراد به استباحة الصلاة. فدل الحديث على أن الطهور، على أن الصلاة بعد الطهور من الأعمال الصالحة، بل من الأعمال التي تدخل صاحبها الجنة، بل من الأعمال التي ترفع للإنسان مكانته حتى إنه يكون من السابقين في الجنة. عمل يسير لكن فضل الله عظيم، لأن هذا الإنسان الذي يحرص على أن يكون طاهرا دائما وعلى أن يتبع الطهور الصلاة، لأن الطهور يزيل الآثام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا ما أزيلت آثام الإنسان ثم أتبعها بالصلاة فتكون الصلاة زيادة فضل، وبهذا يجمع الإنسان بين التخلية من الذنوب والتحلية بالثواب العظيم. ولهذا كان ثوابها ما سمعتم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام الشوكاني في شرح هذا الحديث، قال الحديث متفق عليه، يعني رواه الإمام أحمد والإمام البخاري والإمام مسلم. قوله لبلال، قال هو ابن رباح المؤذن مولى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قوله عند صلاة الصبح يقول فيه إشارة إلى أن ذلك وقع في المنام، يعني إلى أن رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام لبلال أنه من السابقين إلى الجنة كانت مناما، وكونها مناما لا يقلل من شأنها، فإنها حق، رؤيا الأنبياء حق. قال لأن عادته صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يعبر ما رآه، يعني كان يفسر الرؤى التي يراها في منامه، يفسر بها، يفسرها للناس، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى بالناس يوما صلاة الفجر على إثر مطر، على إثر سماء، فقال صلى الله عليه وآله وسلم للناس: أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال الرب جل وعلا: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا برحمة الله وفضله فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رأى رؤيا قبل غزوة بدر، قبل غزوة أحد، رأى فيها كأن سيفه قد ثلم، وأن بقرة قد ذبحت، إلى غير ذلك مما رأى، وأول ذلك بما وقع في غزوة أحد. فكان عليه الصلاة والسلام يعبر للناس ويفسر لهم ما يراه، بل كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى يقول لأصحابه بعد أن يلتفت إليهم: هل رأى منكم أحد الرؤيا؟ هل رأى منكم أحد الرؤيا؟ فيخبرونه بما يرون فيعبر لهم الرؤى. هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما رأى رؤيا بلال بادره إلى تفسيرها بقوله، قال أنه كان يعبر ما رآه ويعبر ما رآه أصحابه بعد صلاة الفجر كما وردت بذلك الأحاديث. قال ويدل على ذلك، يعني أن هذه القضية رؤيا، أن الجنة لا يدخلها أحد إلا بعد الموت. والنبي قال لبلال: بما سبقتني إلى الجنة؟ أنا شفتك في الجنة، ما يمكن أن يكون هذا أمر واقع، وإنما هو رؤيا. لأن نعم هذه الرؤيا بشارة، هذه الرؤيا بشارة لبلال، ولذلك نحن نقطع ونجزم بأن بلالا من أهل الجنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشره بالجنة، وهكذا كل من بشر بالجنة نقطع بأنهم من أهلها. قال ويدل على ذلك أن الجنة لا يدخلها أحد إلا بعد الموت. قوله بأرجى عمل بلفظ أفعل التفضيل وإضافة الرجاء إلى العمل، لأنه السبب الداعي إليه، يعني هو إنما عمله يرجو من ورائه ثواب الله. قوله في الإسلام، زاد مسلم في روايته: منفعة عندك، يعني إيش أفضل عمل عملته وأنت تراه أنفع لك من غيره من الأعمال. قوله فإني سمعت زاد مسلم في روايته الليلة، يعني الأمر كان النبي سمع خشخشة بلال تلك الليلة الليلة، وفيه إشارة إلى أن ذلك وقع في المنام كما تقدم. قوله دفن عليك، إني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قوله دفن عليك قال بفتح المهملة وتثقيل الفاء دفا، وضبطه المحب الطبري بالذال المعجمة ذفن عليك. والمحب الطبري هذا أحد علماء السادة الشافعية، وله كتاب مشهور ينبغي لكل من وفقه الله للقدوم إلى الحرمين وأداء فريضة الحج أو العمرة وزيارة بيت الله الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقرأ ما كتب المحب الطبري، فإنه ألف كتابا سماه القرى لقاصد أم القرى. والقرى عند علماء اللغة معناه الضيافة، لمن يريد أم القرى، وأم القرى إيه؟ مكة. يعني يا حجاج يا عمار، إذا أردتم أن تعرفوا بما يضيفكم ربكم وماذا أعد لكم وبأي شيء ترجعون، إذا أردتم أن تعرفوا ما مكانتكم ومنزلتكم عند ربكم اقرأوا هذا الكتاب القرى لقاصد أم القرى، يعرفكم بمكة وفضل مكة وحرمة مكة وما ينبغي للحاج أن يفعله وهو في مكة، وكيف يؤدي نسكه، وكيف يعيش في مكة. كل ذلك يريده ينقل فيه ما جاء عن الله في كتابه وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. فهنيئا لكم بهذه القراءة أو بهذا القراءة، وهنيئا لكم أن تكونوا أهلا لهذا القراءة. فمن أراد أن يعود وقد عرف بما أكرمه الله فليطالع كتاب القراءة لقاصدي أم القرى. قال وضبطه المحب الطبري بالذال المعجمة، قال ذف، قال الخليل دف الطائر. الخليل يعني ابن أحمد صاحب كتاب العين في علوم في اللغة، معجم من المعاجم، يبغى يفسر لنا معنى دف النعلين. قال دف الطائر أو دف الطائر إذا حرك جناحيه وهو قائم على رجليه، مثل حالة الرقص يحرك الجناحين قبل أن يطير يقال دف الطائر. قال وقال الحميدي الدف الحركة الخفيفة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال فإني سمعت دفن عليك، يعني حركتك، حركة سيرك في داخل الجنة. قال ووقع في رواية مسلم فإني سمعت خشفا عليك، بدل كلمة دف بفتح الخاء وسكون الشين المعجمتين وتخفيف الفاء خشفا عليك. قال أبو عبيد في كتابه الغريب أو الغريبين وغيره، قال أبو عبيد وغيره: الخشف الحركة الخفيفة. قال: ووقع في رواية عند أحمد والترمذي وغيرهما: خشخشة عليك، بمعجمتين مكررتين، وهو بمعنى الحركة. كلها روايات، رواية دفا عليك، ورواية خشفا عليك، ورواية خشخشة عليك. قال: وهو بمعنى الحركة أيضا قوله: إني لم أتطهر، أو أني لم أتطهر. قال بفتح الهمزة ومن مقدرة قبله صلة لأفعل التفضيل. أما أني، ها إيش الرواية؟ قال: فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني تطهرت. هكذا. قال: وهي ثابتة في رواية مسلم. قوله: ما كتب لي، أي قدر، وهو أعم من الفريضة والنافلة. قال ابن القين هكذا عندكم، ها؟ قال ابن القين: إنما اعتقد بلال ذلك لأنه علم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الصلاة أفضل الأعمال، وأن عمل السر أفضل من عمل الجهر، وبهذا التقدير يندفع إيراد من أورد عليه غير ما ذكر من الأعمال الصالحة. ها؟ هكذا الصحيح. قال ابن التين وليس ابن القين، يعني لأن ابن التين هذا أحد الشراح صحيح الإمام البخاري، وكثيرا ما ينقل عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله. هكذا ابن التين. ها؟ قال: وللحديث فوائد، منها جواز الاجتهاد في توقيت العبادة. معنى جواز الاجتهاد في توقيت العبادة، النبي عليه الصلاة والسلام رخص لنا أن نصلي في أي وقت ونهانا عن أوقات معينة، لكن بلال كان يصلي بعد الوضوء حتى ولو صادف هذا الوقت وقت نهي، وهذا العمل كان اجتهادا منه ولم يكن بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هنا استنبط الفقهاء وقالوا إن النبي لما أقر بلال على صنيعه استنبطنا من ذلك أن اجتهاده صحيح، ولذلك استنبط هذا الحكم وقال: جواز الاجتهاد في توقيت العبادة، حيث إنه ربطها بالوضوء. قال: والحث على الصلاة عقيب الوضوء، أي وهذا الحديث يدل على الحث على الصلاة عقيب الوضوء. ويدل الحديث أيضا على سؤال الشيخ عن عمل تلميذه فيحضه عليه، على اعتبار أن بلالا تلميذ للنبي عليه الصلاة والسلام، ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام من بلال عملا قدمه على غيره سأله عنه. يعني هذا الاستنباط من الاجتهاد. قال: وسؤال الشيخ عن عمل تلميذه فيحضه عليه. قال: واستدل به، يعني الحديث، على جواز الصلاة في الأوقات المكروهة، لأن بلال قال: إيه؟ ما إني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار، فأطلق عموم الأوقات ولم يستثني أوقات النهي، ومن هنا استدل الفقهاء على أنه تجوز الصلاة ذات السبب، لأن هذه الصلاة اللي صلاها بلال صلاة سببية، وسببها هو الوضوء، فكل من توضأ في أي وقت من الأوقات له أن يصلي. قال: واستدل به على جواز الصلاة في الأوقات المكروهة. وفي الحقيقة هذا الاستدلال المطلق فيه نظر، ولو قال واستدل به على جواز الصلاة ذات السبب لكان هذا القيد أدق. في الأوقات المكروهة لعموم قوله في ساعة من ليل أو نهار، وتعقب بأن الأخذ بعمومه ليس بأولى، يعني ما ينبغي أن يؤخذ بعموم الحكم، وإنما يقيد بالصلاة ذات السبب، ليس بأولى من الأخذ بعموم النهي، حيث تعارض الأمر أو تعارضت الرخصة والنهي، وإذا تعارضت الرخصة والنهي فيقدم النهي على الإيه؟ على العموم إلا فيما رخص فيه. ثم قال: نعم. ما سمعت؟ يقول: هل يجوز لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعبر الرؤيا؟ الجواب نعم. ها؟ وكم من الصحابة عبروا الرؤى، وقد اشتهر ابن عباس بتعبير الرؤيا، واشتهر غير ابن عباس تلميذ ابن عباس بتعبير الرؤيا، والرؤيا كما يقولون إنها على جناح طائر، إنها على جناح طائر، وإنه ينبغي للإنسان إذا رأى رؤيا أن يختار من يطمئن إليه ليعبر له تلك الرؤيا. والله سبحانه وتعالى ذكر لنا في قصة يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم أن الناس كانوا يعبرون الرؤى، فلما رأى الملك ما رأى قال: إيه؟ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا إيه؟ تعبرون، إلى غير ذلك مما عرف في هذا الموضوع. نعم. قال: باب صلاة الاستخارة. نعم. هيش؟ نعم، يمكن لأي إنسان أن يعبر، لأن الرؤى إما أن تكون يعني أمرا رؤيا، وإما أن تكون أضغاث أحلام، فالناس إلى اليوم يعبرون، لكن ينبغي لمن أراد أن يعبر رؤيا أن يتخير أهل الفضل وأهل التقى، لأن الله يلهمهم تعبير تلك الرؤيا. نعم. قال: باب صلاة الاستخارة. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي، ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال ويسمي حاجته. والحديث رواه الجماعة إلا مسلما، فرواه البخاري وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. هذا الحديث اشتهر بحديث الاستخارة، وإنما ساقه المصنف هنا لأنه من الصلوات ذات السبب، لأن هذه الصلاة التي يصليها الإنسان من غير الفريضة صلاة سببها أنك تريد أن تستخير الله، أي ترجو من الله أن يختار لك خير الأمور. وهذا الحديث يدلنا على مدى ارتباط الإنسان بربه، وأنه ينبغي للمؤمن أن يربط أعماله كلها بالله، وأن يرجو من الله أن يختار له، فإن الله سبحانه وتعالى إنما يختار للعبد الخير. وهذا من باب التوفيق، ومن باب الإعداد، ومن باب الإمداد من الرب جل وعلا للعبد. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا هم أحدكم بالأمر، يدل على أن ذلك يشمل الأمر العظيم والأمر اليسير. لا تقول هذا أمر يسير أو هذا أمر ما يحتاج إلى استخارة، لا، ينبغي لك أيها العبد المؤمن أن تستخير في كل الأمور، فإن الإنسان لا ينبغي أن يكل أموره إلى نفسه. أنت تدعو ربك وتقول اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. إذا كنت لا تريد أن يكلك الله إلى نفسك طرفة عين ولا أقل من ذلك، فقد علمك ما ينبغي أن تفعله، وهو أن تستخير الله تعالى في كل أمورك. قد يقول قائل إن استخرت الله كيف أعرف إن الله اختار لي؟ الحديث يخبر ويدل على أن العبد إذا أخلص في الدعاء واستخار الله فإن الله يشرح صدره لأحد الأمرين، وما يشرح الله لك الصدر فيه هو الذي اختاره لك. وينبغي لك أيها العبد وأنت تستخير الله أن تتجرد، لا تختار ولا تفضل أحد الأمرين، لا تغرنك الدنيا ولا يعبثن بك الشيطان، جرد نفسك ثم انظر ماذا تهدى إليه، ماذا ترى نفسك متجهة إليه، حتى وإن كان أصعب الأمرين اعلم أن هذا هو الذي اختاره الله لك. لذلك ينبغي لنا معشر المؤمنين أن نحرص على أمر الاستخارة، وأنها من الأمور التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك أن يربطنا بالرب جل وعلا في كل أعمالنا. والحديث مناسبته للترجمة معلومة، أنه ذكر ضمن الأحاديث التي شرع الله لها صلاة، فهو من الصلوات ذات السبب. والصلوات ذات السبب تفعل في أي وقت، مثلا عرض لك أمر بعد صلاة العصر لو صليت صلاة الاستخارة لا بأس، بعد صلاة الفجر لو صليت لا بأس، لأنها ما دامت من الصلوات ذات السبب فتفعل وإن كان في وقت الإيه؟ في وقت النهي. نعم. يقول هل للإنسان أن يجمع بين سنة الراتبة وصلاة الاستخارة؟ الذي يبدو والله أعلم إن ذلك لا بأس به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كل الذي وجهنا إليه ألا تكون الصلاة فريضة، وما دامت استثنيت الفريضة إذن فغيرها يمكن أن يقوم، لكن أن يفرد الإنسان للاستخارة، لكن أن يفرد الإنسان للاستخارة صلاة خاصة هذا أولى، لأن في ذلك اهتماما وعناية من الإنسان، ولأن في ذلك رغبة ملحة منه أن يختار الله له الخير. يقول هل يمكن الجمع لأكثر من استخارة في صلاة واحدة؟ لا بأس، لأنك تسمي حاجاتك، ولأن كل قضية يشرح الله لك الصدر بها إن شاء الله. نعم. يقول هل يجوز لأحد أن يطلب من غيره أن يستخير له؟ ظاهر الرواية تقول لا، لأنه قال إذا هم يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع، وما قال فليركع له غيره، وما يفعله العامة مع الأسف. السؤال الذي سأله الأخ سؤال جيد، لأن اليوم كثير من الناس يتوجهون إلى الآخرين ويطلبون منهم أن يعملون لهم الاستخارة، وقد بنوا على الاستخارة أمور، لا بد أن الإنسان يصلي الاستخارة قبل النوم، وأنه ينام، وأنه سيرى في المنام شيئا، قد يكون المستخير تعشى عشاء ثقيلا ونام ورأى من الرؤى التي ما ينبغي أن تذكر، فهل معنى هذا؟ لا، لأن المسألة ما تحتاج إلى هذا كله. الآن الإنسان يختار، تقول ما نحافظ الدعاء، جاء في روايات أخر أنه يكفيك أن تقول اللهم اختر لي، اللهم اختر لي، وألح في الدعاء، فإن الله يحب من يدعو ومن يلح في الدعاء، والله سبحانه وتعالى يوفق. نعم. يقول هل تكرر الاستخارة ولا يفعلها الإنسان مرة؟ ظاهر الحديث أنها يفعلها مرة، وجاء في بعض الروايات لكن الحديث غير صحيح أن الإنسان يختار الاستخارة 7 مرات، وإلا الذي دل عليه هذا الحديث الحديث الصحيح حديث جابر كما سمعنا أنه يختار مرة. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. ونلاحظ أن قوله في الأمور كلها كبيرها وصغيرها جليلها وحقيرها، فلا تستخفن بأمر من الأمور، فإن أمر الإنسان أو فإن حياة الإنسان مرتبطة بالله، وكلما ربط الإنسان نفسه بربه كفاه الله، لأن الله يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم يعني إذا نوى وعزم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، وقوله من غير الفريضة هذا قيد له مفهوم، فإنه ينبغي للإنسان أن لا يفعل ذلك بعد صلاة الفريضة، بل يفعل ذلك في صلاة النافلة، لأن الإنسان إذا توضأ وصلى لله نافلة استجاب الله دعاءه ووفقه لما يحب ويرضى، فكانت صلاة أو فكانت يعني إحداث صلاة خاصة للاستخارة فيها اهتمام بالأمر وفيها توجه إلى الله وفيها تذلل وخضوع وسؤال، والله تعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأنت إنما تريد من استخارتك الرشد. قال فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك، أستخيرك يعني أطلب خيرتك بعلمك، أي السبب في طلبي أن علمك واسع وأنك عالم بكل شيء، فأنت تعلم الخير، أي الأمرين هو الخير أنت تعلمه، ولذلك أنا أطلب منك بسبب علمك أن تختار لي وأن تهديني للخير. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك، أي وأطلب منك أن تقدرني على فعل الخير لأنك قادر على كل شيء، وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، لأنك إذا أرشدتني إلى الخير فهذا فضل منك وأنت ذو الفضل العظيم، لا تحجبه عن سائل ولا تمنعه طالب، ولذلك أنا أتوجه إليك وأطلبك وأرجو منك من فضلك، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم. وهذا فيه إظهار لغالب انتهى ولغاية الذلة، ما دام أنت تعرف الله هو الذي يقدر وأنت لا تقدر، والله يعلم وأنت لا تعلم، فعندما تكل الأمر إليه فإنه بعلمه الواسع وبفضله العظيم وبقدرته سيختار لك الخير إن شاء الله. قال فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يعني الذي أنت مقبل عليه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. نلاحظ هنا أن الإنسان يربط الخيرية بثلاثة قضايا، وأهمها الدين، ولذلك بدأ به إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني. أما إذا كان هذا الأمر يؤثر عليك في دينك أو يصرفك عن دينك أو يمنعك من أداء شعائر دينك فهذا ليس خيرا، ليس خير، لأن الله تعالى جعل الدين هو غاية الإنسان. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. لذلك أول ما تطلب أن يكون الفعل الذي تقدم عليه خيرا لك في دينك، ثم خيرا لك في معاشك، والمراد بالمعاش يعني حياتك الدنيوية، لأنها وسيلة للآخرة، والإنسان يرجو من الله أن يكرمه في غايته وفي وسيلته، ولذلك الله أمرنا أن ندعو ونقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ولهذا لما قارن الله بين الاثنين ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا أو ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. قال وعاقبة أمري أو قال عاجلي أمري وآجلي، يعني هو معنى قوله معاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي. فاقدره لي يعني اجعله في قدري، ويسره لي أي يسر لي فعله، لأنه إذا قدر لك وصعب عليك الفعل فهذا قد يكون فيه مشقة، وأنت تريد من الله سبحانه وتعالى أن يختار لك الخير ويعينك على فعله، ولذلك طلبت منه أن ييسر لك ذلك، قلت ويسره لي ثم بارك لي فيه. بارك أي ضع بركتك فيه، لأن الفعل إذا كان مباركا كان فضله على الإنسان عظيم. ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبر أنه بارك لإبراهيم وآل إبراهيم لأنهم أناس توكلوا على الله واعتمدوا عليه فوضع لهم في كثير من أعمالهم البركة. وأنت أيها الإنسان ما دام أنطت أمورك بالله وسألت الله أن يقدر لك الخير وأن ييسره لك تطلب أن يبارك لك فيه، والله سبحانه وتعالى أعلم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.